أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلم الدارين آمين. قال: صفة القرب صفة من صفات الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر حينما عادوا من عرفة إلى المزدلفة، رفعوا أصواتهم بالذكر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصواتهم قال: أيها الناس اربعوا، يعني هونوا على أنفسكم واخفضوا من أصواتكم. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، أشفقوا عليها. اربعوا على أنفسكم يعني أشفقوا عليها، واخفضوا أصواتكم فلا تبوحوها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. رواه الإمام البخاري ومسلم. وقد ورد أيضا في القرآن بيان هذا، أن بعض الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أين ربنا؟ هل هو قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون إلى العبد من نفسه، فما على العبد إلا أن يستشعر عظمة ربه، وأن يستشعر قربه من ربه، وأن يتقي الله في نفسه، فلا يرتكب محرما ولا يترك واجبا. قال الشارح رحمه الله: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه وتعالى عن عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا أصواتهم. لا ترفع صوتك حتى تؤذي من بجوارك، وحتى تؤذي نفسك، فإنه سبحانه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث هو قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه، هو سبحانه وتعالى عن على خلقه، ومع ذلك فهو قريب منهم، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم، ويعلم ما تخفيه الأنفس وما تعلنه. ثم شرع المصنف رحمه الله يبين كرامة من كرامات الله لأوليائه المؤمنين الصادقين، وهي رؤيتهم لربه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يقول الشارح رحمه الله: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآية السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحقق لنا ولكم ذلك. قال: وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين. الأمر الأول علوه سبحانه وتعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه فوقهم. ثانيا، إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قال المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، يعني تشبيه الرؤية فقط، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته. يعني هذا القمر يوم 15 و 14 يحصل مشقة على الناس عند رؤيتهم؟ لا لا، يراه الإنسان هو قاعد، يراه الإنسان هو نائم على مستلقٍ، يراه الإنسان في جميع أحواله بدون مشقة ولا تعب. يعني فكذلك المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بدون مشقة ولا تعب ولا نصب. فكون الإنسان يرى القمر ليلة البدر، قال: هي كونه بدرا لا يحجبه سحاب، يعني ما هناك سحاب تحجب القمر عن الرؤية، بل صحو، السماء صحو والقمر تام، فرؤيته سهلة بدون مشقة. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون أو لا تضامون، يعني لا يحصل بينكم تزاحم ولا يحصل بينكم تلاصق، بل كل واحد يراه بدون مشقة. قال: وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. هذا الحديث يدل على الاهتمام والحث على صلاة العصر وصلاة الفجر، خاصة مع أن الأمر بالمحافظة على عموم الصلوات. ولهذا يقول الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات كلها. وحافظوا أيضا أمر ثابت مختص بصلاة العصر، فالإشارة إلى أن من حافظ عليهما صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة، مو في البيت، تقام الجماعة حول داره وهو يسمع تنقلات إمامه من ركوع وسجود، فيقوم ينقر الفريضة في داره ومنزله دون أن يذهب إلى المسجد، هذا غير صحيح. بل يجب عليه أن يحضر الجماعة إلا إذا كان مريضا أو كان خائفا، يعني عذرا من أعذار الجماعة الحضور ما في ذلك. قال: وفي هذا إشارة إلى أن من حافظ عليهما، أي على صلاة الفجر وصلاة العصر بجماعة، نال فاز هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم. يعني إذا قورن هذا النعيم بجميع النعم فإن كل النعم ما لها قيمة مثل هذا النعيم، وهو رؤية العبد لربه. وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، كما دل على ذلك الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. من كرامة الله لهذا الإنسان الضعيف أنه وكل به ملائكة كراما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. أفلا يستحي العبد من الله الذي جعل له هؤلاء الحفظة يحفظونه من كل ما يسوءه؟ فيجب على العبد أن يستحي من الله وأن يعرف كرامة الله وأن يقدر هذه الكرامة التي أكرمه الله بها، وهي جعل الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. وجعل هذه الملائكة تتعاقب حراس من عند الله يتعاقبون في الليل وفي النهار ما يتركوه، تلتكمك الشياطين وتلتكمك الأهوال وتلتكمك المصائب والنكبات، أنت محفوظ بحفظ الله ومرعي برعاية الله ومحروس بملائكة الله، فعليك أن تتق الله في هذه الحراسة وتتق الله في هذه الرعاية وتتق الله في هذه الحماية، فلا تضيعها بالنوم والكسل وعدم حضور الجماعة، بل يجب عليك أن تتيقظ وأن تشكر الله على هذه النعمة، وأمام هذه النعمة تقوم بواجب أداء صلاتك التي هي مفروضة عليك في الجماعة مع المسلمين. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنظر إلى وجه الله كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ما يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون ولا يمثلون بشيء، بل يؤمنون إيمانا مطلقا مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: لما كان ما ذكره المؤلف، يقول الشارح، من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الإخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يخبره به، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث كثيرة، فإن حكمه الأحاديث الأخرى حكمها مثل حكم هذا الحديث، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأننا نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نخالف ما وردت في القرآن وما ورد في السنة، بل نؤمن بما ورد فيهما جميعا، وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: فالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة قالهم وسيطة في باب الصفات لا يعطلون كالجهمية وأهل ولا يشبهون كأهل المشبهة. قال وهم وسط وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قال الشارح رحمه الله ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وفي سورة البقرة آية 143. قال ومعنى وسطا أي عدولا خيارا، يعني أنتم يا أمة محمد أنتم أعدل الأمم وأخيرها، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط. يعني في الأمة المحمدية لا تغلو حتى تخرج عن الحق ولا تميل إلى التفريط حتى تضيعه، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين، بعض الناس جهلة يرفعون بعض بني آدم حتى يجعلونهم في صف الله عز وجل من سؤالهم وصفاء ووصفهم بما لا يستحقون أن يوصفوا. قال وجعل لهم من صفات هكذا، فإن من الأمم بعضها يعني من الغلاة أن يغلوا في المخلوقين حتى يجعلوا لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل لنفسه. قال كالنصارى الذين غلوا في المسيح وقالوا إنه ابن الله وإنه ثلاثة، وكذلك الرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى. يعني هؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا، ولكن أهل السنة والجماعة كانوا وسطا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل مع ما تقتضيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال وكما حاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان، يعني اليهود، وأما هذه الأمة المحمدية فقد آمنت بكل رسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الأمة خير الأمم وأعدل الأمم وأكمل الأمم وأقرب الأمم، ولذلك جعلها الله شهيدة على الأمم كلها. قال فأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله إلى خلقه واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها، يعني عرفت هذه الأمة مقام الأنبياء الذين أكرمهم الله ورفعهم على الخلق وأعطاهم من الصفات ما لا تتوفر في غيرهم لأنهم حملة رسالاته، فلذلك أكرمهم الله عز وجل على سائر الخليقة وجعل لهم مكانة رفيعة لأنهم أرسلهم الله إلى خلقه فبلغوا رسالاته وآمنوا بما أتوا به. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب والعياذ بالله. ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة، يعني نحرم بعض ما الطيبات التي أباحها الله له على أساس أنه متعفف وأنه متكشف وأنه ما هو طامع في الدنيا، وهذا خطأ. أما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله بها على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها، يعني بالتوسط فيما بين الأمم. قال: فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فهم أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في باب الصفات، أي في باب صفات الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. قال الشارح معنا رحمه الله: يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادة الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستيلاؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك، يعني من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به سبحانه وتعالى لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق، وهذا خطأ. ولذلك فقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذه اللفظ في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة وباطنية. قال: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وأن لا يفتننا في ديننا ودنيانا. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون صفات الله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين عن التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. قال: فهم وسط. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أو لا، فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على عين المقدور للعبد، واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أفعال العباد فيها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، وهدى الله المؤمنين أهل السنة.